بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه لقاءات في التعليق على التائية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع الإيمان بالقدر، وأصلها جواب على إيراد في أبيات شعرية من أحد أهل الضلال يزعمها إشكالات في موضوع الإيمان بالقدر، وقد بنى إيراداته على توهمه أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر هو معتقد الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار، وأنه مجبور على فعل نفسه، فنظم هذا الضال أبياتا يورد فيها إشكالا على ما ظنه عقيدة لأهل السنة والجماعة، فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه الأبيات التي جاءت على وزن وقافية أبيات المستشكل، وكانت إجابة وافية شافية قاطعة لدابر هذا الضال وغيره من أهل الضلال. ولما كانت هذه الأبيات، أعني أبيات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جوابا على استشكالات أثارها هذا الرجل، فإنه من الحسن بين يدي دراسة هذه المنظومة وهذه الأبيات المفيدة لطالب العلم، من الحسن أن نبدأ بمقدمة لا تطول كثيرا، تشتمل على جملة من الأمور التمهيدية بين يدي دراسة هذا النظم النافع لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه المقدمة التي نبدأ بها ستكون في أمور تأصيلية في باب الإيمان بالقدر وبعض الأسس التي لا بد منها في هذا الموضوع العظيم الذي هو أصل من أصول الإيمان. وأولى هذه المقدمات أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين ودعامة من دعائمه العظام. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كحديث جبريل المشهور عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد أشخاصهم وأعمالهم كل ذلك مخلوق لله عز وجل، فالله خالق كل شيء، وهو تبارك وتعالى رب العالمين المدبر لهذا الكون، المتصرف فيه كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية أن سبيل معرفة هذا الأصل والعلم به هو التوقيف، فليس للإنسان أن يخوض في هذا الباب العظيم والأمر الخطير بفكره المجرد وعقله القاصر أو نحو ذلك من الطرائق، بل الواجب عليه أن يمسك عن الخوض في هذا الباب إلا في ضوء الدليل وما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن عدل عن التوقيف وعن الاعتماد على الكتاب والسنة لم يصل في هذا الأمر إلا إلى الحيرة والاضطراب والوقوع في الضلال والباطل. والسلامة للإنسان في هذا الباب والعصمة وفي غيره من الأبواب بالاعتماد على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصموا بحبل الله جميعا، فإذا كان معتصما بكتاب الله عز وجل متمسكا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أمن العثار ووقي الزلل وحفظ من الخطأ والباطل. ومن اعتمد على المصادر الأخرى والمنابع الأخرى لم يصل إلا إلى الباطل، فالحق لا يهتدى إليه ولا يتوصل إليه إلا من منبعه ومن معينه العدل، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر أن هذا الموضوع العظيم الجليل الكبير الذي هو أصل من أصول الإيمان كان موضع اهتمام أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، كيف لا وهو أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه العظام. وكان حديث أهل العلم عنه وبيانهم له في ضوء كتاب الله عز وجل في ذكر الآية وبيان معناها وذكر الحديث وبيان مقصوده ومراده وذكر المأثور عن السلف الصالح، ويضاف إلى ذلك عندهم رد شبهة باطلة أو قول فاسد أو تخرصات وظنون من أهل الباطل في هذا الباب. فكلام أهل العلم من أهل السنة في موضوع الإيمان بالقدر وفي موضوعات الدين الأخرى لا يتجاوز هذا، فهم على الطريق لأنهم على الأثر وهم في سفينة النجاة لتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من ضل، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. ويقول ابن أبي العز رحمه الله في مقدمة شرحه لمتن الطحاوية، قال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي أن هذا غير متأت. الأمر الرابع أنه يجب أن يعلم أن القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله فلا تكشفه. أي لا يحاول الإنسان أن يخوض في باب القدر بتعمق يتجاوز فيه حد الدليل ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا جانب لا يمكن أن يصل إليه الإنسان، والخوض فيه خوض فيما لا يعني الإنسان وما لا يجوز له الخوض فيه. فوجب على كل من أراد لنفسه الخير أن يلزم نفسه بالدليل وبما جاء في كتاب الله عز وجل، وألا يخوض في هذا الباب خوضا بالفكر والعقل المجرد والبعد عن كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الطحاوي رحمه الله في متن الطحاوية المشهور: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا ليس للإنسان أن يخوض في هذا الباب بالتعمق والبحث عن سر القدر والكشف عنه، بل ليس له إلا أن يقتصر على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتظم للعبد إيمانه ودينه إلا إذا آمن بالقدر في ضوء ما دل عليه الدليل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كلمة عظيمة تدل على مكانة الإيمان بالقدر الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. قال رحمه الله ورضي عنه: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، ومن وحد الله عز وجل ادعى أنه موحد لله ومكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض لتوحيده بالله الذي يدعيه ويزعمه، وهدم لتوحيده، فلا إيمان ولا توحيد إلا بالإيمان بقدر الله عز وجل وأن الأمور كلها بقدر الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم، ولهذا قال ابن أبي داود في حائيته: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فهو دعامة لعقد أي نظم الدين، لا ينتظم الدين إلا بهذه الدعامة وبهذا الأصل العظيم الذي لا بد أن يبنى ويقام على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث، وهذه مقدمة أخرى، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وحديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فما المراد بالإمساك عن الكلام عند ذكر القدر؟ هل المراد بذلك الإمساك عن هذا الأمر مطلقا، أم أن المراد بالإمساك عن الخوض في هذا الباب في مجالات يحرم على الإنسان أن يخوض فيها؟ وهذه الجملة من الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا، جاءت ضمن جمل عديدة كلها يطلب فيها الإمساك عند ذكر أمر من الأمور، وهي أمور ثلاثة. قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. روى هذا الحديث الطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في الحلية وغيرهما من أهل العلم. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري سنده جيد، وأيضا جود إسناده الحافظ العراقي في كتابه المغني الذي خرج فيه حديث الإحياء، وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والحديث ذكر فيه جمل ثلاث كلها يطلب فيها الإمساك. قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما المراد بالإمساك عند ذكر الصحابة؟ لا شك أن المراد بالإمساك عن الخوض فيهم في بالباطل أو بالوقيعة فيهم أو الذم لهم أو الانتقاص من شأنهم وقدرهم أو الخوض فيما شجر بينهم أو نحو ذلك من الخوض. أما ذكر الصحابة بذكر فضائلهم ومناقبهم ومآثرهم العظيمة فهذا لا يطلب الإمساك عنه، بل يطلب الخوض فيه. ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله بتأليف مؤلفات كثيرة وواسعة في بيان فضائل الصحابة ومناقب الصحابة وسيرهم وأخلاقهم ومآثرهم، وكرروا هذا الموضوع تكرارا واسعا واعتنوا به عناية فائقة لما له من الآثار العظيمة والثمار الجليلة في حق من اطلع على سير هؤلاء ومناقبهم. وكما قيل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. وكذلك قوله: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. المراد بالإمساك عند ذكر النجوم إذا كان الخوض فيها خوضا باطلا الذي يسمى علم التأثير والتعلق بالنجوم ومحاولة معرفة الأمور المغيبة أو معرفة الأمور المفقودة من خلال النظر في النجوم، ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أما إذا كان الكلام في النجوم من زاوية أو ناحية تشرع كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا يمنع منه ولا ينهى عنه. ومعرفة النجوم وجهاتها وأمكنتها لتحديد القبلة ومعرفة الطريق فهذا لا ينهى عنه ولا يمنع منه. مثل هذا تماما الجملة التي تتعلق بموضوعنا، وهي قوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا. ليس المراد أن نمسك عن الكلام في القدر في ضوء الأدلة وبتلاوة الآيات والأحاديث والمأثور عن السلف في ذلك، بل الآيات تتلى ويفهم معناها والأحاديث تقرأ ويفهم أيضا معناها ومدلولها ويعرف المطلوب من المسلم في هذا الباب وما ينبني عليه الإيمان بالقدر وما يتطلبه من العبد المؤمن. فكل ذلك يعتني به العبد، واعتناؤه به اعتناء بأصل من أصول الإيمان ودعامة من دعائمه. فنعود إلى السؤال السابق، وهو: ما المراد بالإمساك؟ وما هي الأمور التي يطلب من العبد أن يمسك عن الخوض فيها في هذا الباب؟ يمكن تلخيص ما يطلب الإمساك عنه في هذا الباب في نقاط. الأولى أن يكون الحديث فيه والكلام في مسائله بالاعتماد على العقل المجرد والفكر القاصر والأقيسة الباطلة، فإذا كان الخوض في القدر بهذه الطريقة فإنه خوض محرم، والكلام فيه بهذه الطريقة كلام باطل. يجب أن يمسك الإنسان عن الخوض في مسائل القدر بعقله المجرد أو بما سماه الطحاوي رحمه الله وسوسة، قال: والحذر كل الحذر عن ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. إذا كان بالفكر المجرد ووساوس الصدور فهذا لا يصل فيه الإنسان إلا إلى الباطل، ويجب عليه أن لا يسترسل مع الوساوس التي تكون في صدره والتساؤلات المحرمة: لما فعل الله كذا، ولما لم يفعل كذا، ولما قدر كذا. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا جاء في بعض الآثار، ويقال إنه جاء في بعض الكتب السابقة: لا تقل لما خلق الله، ولكن قل بما أمر الله. لا تقل لما خلق الله كذا، ولكن قل بما أمر الله، لأن قولك لما خوض فيما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله عز وجل حكيم، وأفعاله كلها عن حكمة، ولا يسأل تبارك وتعالى عما يفعل، ولكن قل بما أمر الله. وسؤالك هذا بما أمر الله سؤال ينفعك، لأنك تعرف من خلاله ما يعنيك، وهو ما أمرك الله به وما دعاك إلى القيام به بما أمر الله. يتعرف العبد على الأمور التي تعنيه، وهي أوامر الله عز وجل وشرائعه وأحكامه وما دعا العباد إلى القيام به وفعله، فهذا سؤال يعني العبد. النقطة الثانية مما ينهى عنه البحث فيه على وجه عدم التسليم لأقدار الله جل وعلا وملاقاتها بالاعتراض، بأن يعترض الإنسان على الله عز وجل، أو أن يكذب بأقدار الله عز وجل، أو أن يعترض على شيء منها، أو يتلقى شيئا منها بغير التسليم. فالخوض إذا كان من هذا القبيل فهو خوض باطل، يجب على العبد أن لا يخوض فيه. الأمر الثالث أن يكون على وجه التنازع والخصومة، وهذا أيضا أمر ينهى عنه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا حتى احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، كأنما فقئ في وجهه أو في وجنتيه حب الرمان، فقال عليه الصلاة والسلام: بهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. هو حديث حسن الإسناد، رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، ورواه غيره من أهل العلم. فالتنازع في القدر أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون فيه تنازع، وإنما يقتصر الإنسان على الدليل والوقوف عنده والتسليم له، وأن يكون حده في ذلك هو الدليل. ولهذا جرت عادة أهل العلم في التصنيف في هذا الباب ذكر الأمر وتقريره مقرونا بدليله أو دلائله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدخل في ما يجب الإمساك عنه في باب القدر الأسئلة الاعتراضية، الأسئلة الاعتراضية على أقدار الله سبحانه وتعالى، بأن يتكلم في هذا الباب بطرح أسئلة يعترض فيها على الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى في تدابيره في خلقه وتصريفه لشؤون عباده. وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيضا يدخل في هذا ما تقدمت الإشارة إليه، وهو المحاولة عن كشف سر الله تبارك وتعالى في القدر. ومر معنا ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله فلا تكشف. ولهذا قال العلماء: العلم علمان، علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم الموجود بين العباد يؤمن به الإنسان ويجتهد في معرفته وتعلمه، والعلم المفقود يترك بحثه وطلبه لأنه مفقود ولا سبيل إلى الحصول عليه. ومن العلم المفقود علم القدر الذي هو سر الله، جانب القدر الذي هو سر الله تبارك وتعالى، الذي طوى جل وعلا علمه عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما تقدم معنا في كلام ابن أبي العز. أي كل أمر يتعلق بالجانب الغيبي ويتعلق بالأمور المغيبة عن العباد وما لم يأتي بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كل ما كان من هذا القبيل فهو من العلم المفقود الذي ادعاؤه كفر. وأما العلم الموجود فهو علم الشريعة في أصول الدين وفروعه، فهذا يطلب ويسعى في تحصيله ومعرفته ونيله، وأن يعتني العبد بالدليل وبكتاب الله عز وجل سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي مر معنا فيه الجمل الثلاثة وقفت على أثر عظيم عن ابن عباس رضي الله عنه، انتظم هذه الجمل الثلاثة وفي كلامه بيان للمراد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ عني ثلاثا، إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. فجمع رضي الله عنه الأمور الثلاثة التي اجتمعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. ثم إلى مقدمة أخرى من المقدمات التي هي بين يدي دراستنا لهذه المنظومة: ما هو الإيمان بالقدر؟ وما هي حقيقة الإيمان بالقدر؟ بين يدي عدة نقول عن أهل العلم كلها من الكلام الجميل الحسن الذي قيل في بيان حقيقة الإيمان بالقدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل: القدر عند أهل السنة قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته. وقال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة فهي تقع حسب ما قدرها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض رسائله: القدر إيجاد الله تعالى الكائنات وإحداثه لها حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. ينبغي أن تلاحظ في تعريف القدر أن يكون التعريف ليكون جامعا أن يكون شاملا لمراتب الإيمان بالقدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي أربعة مراتب دل على كل واحد منها عشرات الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه مراتب أربعة للإيمان بالقدر، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. ولهذا فإن من المقدمات التي الحديث جار عنها الآن معرفة مراتب القدر الأربعة التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. وأيضا كما قدمت ينبغي أن يلاحظ في التعريف ليكون جامعا أن يجمع هذه المراتب، كما نلاحظ ذلك في تعريف ابن القيم عندما قال: القدر عند أهل السنة قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه. فهذا هو الإيمان بالقدر، أن نؤمن أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، وأن الله عز وجل كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء جل وعز، وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء. فالإيمان بالقدر لا يصح من العبد إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربعة التي لا ينتظم إيمان العبد بقدر الله عز وجل إلا بإيمانه بها. ونقف مع كل مرتبة من هذه المراتب وقفة مختصرة. الأولى العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن علمه عز وجل محيط بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والدلائل على تقرير هذا الأصل كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله سبحانه وتعالى والأدلة عليه وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستقر، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب في اللوح المحفوظ الأعيان والأفعال، الذوات والأعمال، كل ذلك مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يقع حركة أو فعل أو عمل من العباد إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي ضوء ما كتب في اللوح المحفوظ يجري الفتى والمسن، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبياته في القدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. والمرتبة الثالثة للإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، وأن كل ما يقع في هذا الكون يقع بمشيئته سبحانه، وأنه جل وعلا قدير على كل شيء. ولمعرفة الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فهما يجتمعان فيما كان وفيما سيكون. ما كان وما سيكون الله عز وجل قدير عليه وعلى كل شيء، ومشيئته نفذت فيما كان وتنفذ فيما سيكون، ولهذا يقع وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، ويفترقان فيما لم يكن ولا يكون، بأن الله قدير عليه، إن الله على كل شيء قدير، ولم تنفذ فيه المشيئة، لأنه لو نفذت المشيئة لوجد ولكان وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الإيمان بأن الله عز وجل الخالق لكل شيء، كما أن الأمور بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالإيمان بالقدر منه الإيمان بأن الله عز وجل الخالق لكل شيء. فإذا هذه مراتب الإيمان بالقدر الأربعة التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، وكل ما يكون في هذا الكون من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو هداية أو ضلال أو كفر أو إيمان أو صحة أو مرض أو غير ذلك، كل ذلك بقدر الله عز وجل، علمه سبحانه وكتبه وشاءه وأوجده سبحانه وتعالى كما شاء. هذا الاجتماع الذي اجتمعنا له، ويسر الله عز وجل هذا الجلوس لأجله في مدارسة هذا الموضوع المهم العظيم، أمر علمه الله تبارك وتعالى في الأزل، وكتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وشاءه تبارك وتعالى وأوجده، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا إلا إليه، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذه بعض المقدمات في هذا الموضوع، وأيضا سيأتي بعض المقدمات الأخرى ثم نشرع في الكلام على هذه المنظومة، ونكتفي اليوم بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة عند الله. في حديث جبريل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها. ولهذا بعض من حاول الخوض في هذا الباب بناء على بعض التقديرات أو الظنون أو نحو ذلك، وصلت السنوات التي ذكروها وتجاوزتها بكثير. السنوات التي ذكروا أن الساعة تقوم فيها مضت من سنوات، فكل هذا خوض لا دليل عليه في كتاب الله، والله عز وجل جعل هذا الأمر أمرا مغيبا. قد قال تعالى في صفة المؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهو أمر مغيب، ولا يدري أحد متى تقوم الساعة. ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، صرفه عن هذا السؤال الذي ليس للإنسان سبيل إلى معرفته، ودله إلى الأمر الأهم، دله إلى الأمر الأهم. قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ هذا الذي ينبغي أن تبحث عنه وتسأل عنه، ماذا أعددت لها؟ بعضهم يضرب مثال للتوضيح، والأمثلة يقصد منها تقريب المعاني وتوضيحها. يقول مثل ذلك مثل أقوام قيل لهم العدو أقبل عليكم، فبعضهم انشغلوا بالسؤال متى يصل، تقريبا متى وصوله، يصل بعد ساعة ولا ساعتين ولا أربع ساعات، والآخرين تجهزوا وبدأوا يستعدون، بدأوا بالاستعداد لملاقاته ومقابلته. فأي القسمين أحظى بالغنيمة؟ شخص جالس لا يعمل ويبحث متى يصل وهل اقترب ومتى وصوله، والآخر بدأ يعمل. فهذا مثال للتوضيح في جانب معين في هذه المسألة، للتوضيح في جانب معين. قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ يعني هذا الذي ينبغي أن تنصرف الهمة له، وهو ما أعده الإنسان للساعة. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته، من مات قامت قيامته وجاءت ساعته، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يموت بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد شهرين. ولهذا الأنفع للعبد والأصلح له أن يصرف همته واهتمامه إلى الاستعداد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
Thank you.
قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يطلع الله عز وجل أنبياءه على بعض غيبه لحكم، منها التأييد والتثبيت. والله جل وعلا أطلع نبيه، وجاء في حديث الكسوف عندما كسفت الشمس ولم تكسف الشمس في حياته إلا مرة واحدة، فصلى عليه الصلاة والسلام بهم صلاة، ورأوه فعل أمرا في الصلاة لم يفعله في صلواته، رأوه وهو يصلي تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم رأوه رجع إلى الوراء كأنه خائف من شيء. ولما قضى الصلاة سألوه قال: رأيت الجنة والنار؟ والصحابة خلفه ما رأوا شيئا، وهو عليه الصلاة والسلام رآها بعينيه وشاهدها ومد يده لعناقيد العنب في الجنة، وقال للصحابة: لو قطفت منها عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقال: رأيت النار ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى في النار امرأة دخلت النار في هرة رآها عليه الصلاة والسلام. وحدث عليه الصلاة والسلام بأشياء هي مغيبة، فهذه جوانب أطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عليها. وليس لنا معرفة في شيء من هذه الأمور إلا في حدود ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، ما أخبر به الصحابة ونقله الصحابة إلى من بعدهم، فما يوجد في الكتب أو في الأحاديث الصحاح الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي ستقع أو ستوجد، أو كذلك ذكر أمور أو أعمال أو أشياء من هذا القبيل، فكل ذلك نؤمن به، وما لم يذكر فهو مما طوي عنا، ولا سبيل لنا إلى العلم به، ولا يجوز لنا الخوض في شيء منه. نعم. الفرق بين القضاء والقدر، أهل العلم لهم كلام في الفرق بينهما، وأحسن ما قيل أن القضاء والقدر هما من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل ما قال ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: إن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. القضاء والقدر من هذا القبيل، إذا ذكر القضاء مفرداً يشمل معنى القدر، وإذا ذكر القدر مفردا يشمل معنى القضاء، وإذا ذكر معا فإن القضاء يدل على بعض المسميات والقدر يدل على باقي المسميات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.